بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب ونكمل حكايات داود النبي. شفنا أول مرحلتين من حياة داود، مرحلة الطفولة والشباب والمزامير والخلوة، وبعدين مرحلة الهرب من شاول بعد ما انتصر على جلياط، قلب عليه شاول وفضل حوالي 15 سنة في هرب، في مشاكل، في ألام، وكل مرة يشوف إيد ربنا بطريقة، وصلوات ومزامير طويلة. أخيرا شاول مات في المعركة مع الفلسطينيين، وبكى عليه داود بحرقة، وكتب مرثاة شعرية جميلة جدا يرثي فيها شاول الملك وصديقه يوناثان، وتورينا قد ايه قلب داود قلب نقي. مش فرح انه عدوه مات لانه هو عمره ما كان بيعاديه، ولا فرح انه اخيرا هيبقى ملك ويستقر على العرش، انما كان متألم جدا، واتكلم كلام رائع جدا عن شاول، وذكر لشاول انجازاته الاولى وعظمته كملك، وذكر صديقه يوناثان صديق عمره. وكان الشعر ده يعني بيحفظوه كل شباب اليهود ويقولوه كنشيد لسنوات طويلة. بعد كده داود عارف يعرف عاوز يعرف هيقعد فين بالظبط او هيملك ازاي. فبعد ذلك داود سأل الرب قائلا: أأصعد إلى إحدى مدن يهوذا؟ فقال له الرب: اصعد. يعني داود فضل مستني لغاية أمر ربنا: أملك يا رب، أقعد على الكرسي ولا لسه؟ فقال داود: إلى أين أصعد؟ قال له: أبتدي فين؟ قال له: إلى حبرون. فصعد داود إلى هناك، وأصعد داود رجاله وسكنوا في مدن حبرون، وأتى رجال يهوذا ومسحوا هناك داود ملكا على بيت يهوذا. يبقى في سن 30 من عمره صار داود ملكا على سبط يهوذا اللي هو منه، لكن لسه ما بقاش ملك على بقية الأسباط. وبعدين سمع ان اللي دفنوا شاول الملك ناس من شعب اسمهم يابيش جلعاد، يعني لا مش من اليهود قوي، لكن كان شاول عمل معهم خير قبل كده، فقدر لهم الإحسان ده وقرر انه يكافئهم، فاستدعاهم ووعدهم بان هو يعني يبقى مسؤول عنهم اكراما لما فعلوه بجسد شاول الملك. وده يأكد لنا ازاي ان داود بيحب شاول حتى بعد موته، بالرغم انه كان عدو وكان متسبب في سنين طويلة قوي من الالام، لكن محبته لاعدائه محبة صادقة حقيقية. اللي استلم الجيش بعد شاول الملك واحد اسمه ابنير ابن نير، رئيس جيش شاول. اخذ اشبوشس ابن شاول، ده اللي فضل من عيال شاول، وعمله ملك لانه ما زال معتقد انه سبط بنيامين وملك شاول يستمر في اولاده. وداود طبعا مش عاوز ياخدها بالدراع، ولا مع انه هو معين ملك من قبل الله، انما اكتفى بسبط يهوذا واستنى ربنا يجيب حقه لغاية عنده. وفضلت المعركة دائرة بين بيت يهوذا وبقية الاسباط 7 سنين، ودايما داود في صف الدفاع اكتر منه في الهجوم، لانه مش عاوز يملك بالعافية، بيسيب ربنا يجيب له الملك لغاية عنده. يقول: وخرج ابنير ابن نير وعبيد اشبوشس، وخرج يؤاب ابن صروية وعبيد داود، فالتقوا جميعا على بركة جبعون، وجلس هؤلاء على البركة من هنا وهؤلاء على البركة من هناك. فقال ابنير ليؤاب، خلي بالكوا دول كلهم كانوا قواد مع بعض، يؤاب ده رئيس جيش داود دلوقتي، وابنير رئيس جيش شاول اللي مات، رئيس جيش اشبوشس دلوقتي، لكن ابنير ويؤاب دول اصحاب زمان. فقال له: خليهم يضربوا في بعض ونتفرج مين اللي هيكسب. طبعا الشباب قعدوا يموتوا بعض، فهم حسوا ان احنا كده بنخلص على بعض، وكلنا كنا زملاء في يوم من الايام. كان القتال شديدا جدا، وانكسر ابنير ورجال اسرائيل امام عبيد داود. وكان هناك بنو صروية الثلاثة، يؤاب وابيشاي وعسائيل. صروية دي اخت داود الكبيرة، وكان اولادها رؤساء جيش كلهم، ابيشاي ويؤاب وعسائيل، اكبرهم يؤاب. وكان عسائيل خفيف الرجلين كظبي البر، فسعى عسائيل وراء ابنير. هيحصل موقف صعب شويه، لان كل دول عيله في بعض وكانوا زملاء، فلما بدات الحرب هم العساكر بيموتوا بعض، لكن القيادات بعيده. عسائيل اصر انه يجري على ابنير نفسه، فابنير قال له: ابعد عني يا ابني، ما تخلينيش اعمل فيك حاجه، احنا برضو كنا زملاء قبل كده، هرفع وشي ازاي في وش اخوك يؤاب واحنا اصدقاء؟ عسائيل اصر، فابنير موت عسائيل. فأصبح هناك طار بين يؤاب رئيس جيش داود وابنير رئيس جيش شاول بسبب قتل عسائيل أخو يؤاب. طبعا الناس لما لقت عسائيل مات وضمن القادة اتخضت ووقفت وانتهت المعركة على كده، وتأكدوا انه يعني محدش كسبان من المعركة دي لان كلهم اسرائيلين في بعض. نادى ابنير يؤاب وقال هل الى الابد يأكل السيف؟ ابنير بقى اللي قال يا جماعة ما كفاية كده، السيف ده مش هيسيب حد. ألم تعلم انها تكون مرارة في الاخير؟ حتى متى لا تقول للشعب ان يرجعوا من وراء اخوتهم؟ ده ابنير بيكلم يؤاب رئيس جيش داود. فقال يؤاب حي هو الله لو لم تتكلم لكان الشعب في الصباح قد صعد كل واحد من وراء اخيه. قال له هو ده اللي انا عاوز اقوله برضه، احنا كل واحد يسيب الحكاية لشوف ربنا يحكمها ازاي. وضرب يؤاب البوق فوقف جميع الشعب ولم يسعوا بعد وراء اسرائيل ولا عادوا الى الحرب، ورفعوا عسائيل في الاخر ودفنوا. وكانت الحرب طويلة بين بيت شاول وبيت داود، وكان داود يذهب يتقوى وبيت شاول يذهب يضعف. يعني مع الايام بيت داود عمال يقوى وجيش داود اقوى وبيت شاول عمال يضعف، لان دي كانت خطة ربنا من الاول. انما ابنير اللي هو رئيس جيش شاول خد اتصرف تصرف كده يعني ما عجبش إشبوشس ابن شاول. كان لشاول سرية اسمها رصفة بنت اية، فقال إشبوشس لابنير لماذا دخلت الى سرية ابي؟ يعني جارية خدها لنفسه ابنير، فابن شاول اتغاظ وقال لا دي حاجة ابويا يعني. فاغتاظ ابنير جدا من كلام إشبوشس وقال ألعلي رأس كلب ليهوذا؟ اليوم اصنع معروفا مع بيت شاول ابيك مع اخواته مع اصحابه ولم اسلمك ليد داود وتطالبني اليوم باسم المرأة؟ اتغاظ جدا لكرامته انه يعني بيحاسبه على حاجة زي كده إشبوشس، وقرر انه يروح يعمل عهد مع داود. لان إشبوشس ابن شاول كان شخصيته ضعيفة ومش قائد محبوب من الناس، فكان ابنير هو اللي متحكم. فقرر ابنير انه يروح لداود ويقول له كفاية حرب، انا هجيب لك العشر اسباط وسلمهم لك وتبقى انت ملك على الاتناشر سبط زي زمان. داود استقبل ابنير استقبال يعني حافل وكرمه جدا وعملوا زي معاهدة سلام، واتفقوا انه فعلا ابنير يروح يسعى يجيب العشر اسباط ويقنعهم بان داود هو الملك المنتخب من قبل الله، مع مراعاة ان إشبوشس محدش هيأذي لان داود بطبعه مش بينتقم لنفسه مش بيأذي حد. مين بقى اللي ما يعجبوش الكلام ده؟ يؤاب رئيس جيش داود، لان يؤاب بينه وبين ابنير في عداوة وفي طار، ويؤاب مش قلبه زي قلب داود. فلما ابنير خرج من عند داود ما كانش يؤاب حاضر اللقاء، وقالوا ليؤاب ده على فكرة ابنير كان عندنا وقعد مع داود وكالوا لقمة وخرج مبسوط. فيؤاب قرر انه يعني يعمل مؤامرة للتخلص من ابنير، فطلع وراه جاري وقال له انت فين يا اخوي انا ما سلم الحيط اسلم عليك واقعد معاك، وخده بالحضن، وهو واخده بالحضن دخل الرمح في بطنه وقتل ابنير خيانة. طبعا داود لما سمع بقت في وشه الحكاية. ليه؟ لان ابنير كان جاي يعمل معاهدة سلام واتقتل وهو مروح من عنده، واللي قتله رئيس جيش داود، فكده يبان ان داود متآمر وخائن وكسر معاهدة السلام من اول لحظة واغتال الناس اللي جاي تقدم له ايد السلام. طبعا داود اتحط في موقف صعب قوي بسبب عملة يؤاب، انما داود لانه صادق في مشاعره بكى بحرقة وقرر يصوم لغاية الغروب، وطلع في جنازة كبيرة مهيبة لابنير وعمل له احتفال ضخم جدا، وكل الناس فهمت ان الخيانة اللي عملها يؤاب داود ملوش دور فيها، وانما يؤاب هو المتسبب في الحركة دي. وابتدت بقى ايه الناس كلها تقلق من يؤاب وتطمن ان داود انسان صالح مستقيم ملوش في الخيانة والغدر. طبعا ابن شاول كان مرعوب، اللي فاكر بقى ان داود هينتقم منه، داود طمنه وقال له يعني انا ما بنتقمش لحد، انما إشبوشس ده قتلوا اتنين من الناس بتوعه للأسف وغدروا به وانتقموا منه، ولما راحوا يسلموا راسه لداود داود موتهم، قال لهم ازاي تعملوا كده في راجل مسالم بيني وبينه كل خير، انتوا فاكرين انتوا هتفرحوني براسه؟ وكعادة داود ما يحبش ابدا الخيانة والغدر اللي عند الناس. أخيرا تبدأ المرحلة الثالثة من حياة داود، داود ملك على كل إسرائيل. اتجمعت الأصباط كلها، صفت يهوذا الأول مع بنيامين، وبعدين العشر أصباط اللي كانوا طرف عيلة شاول كله دلوقتي يأتمر بأمر داود النبي، وجلس داود ملكا على كل إسرائيل، وبدأ عهد جديد من الرخاء والاستقرار. مملكة داود صارت أعظم مملكة في تاريخ الشعب اليهودي في وقتها، وبقت يعني الملك داود يذكر في التاريخ كأنه أعظم ملك، ويرجع إليه كل الملوك اللي بعد كده يعني يتقال كما كان داود أبوهم. خد أورشليم الأول ووضبها، وبعد كده انشغل جدا داود بموضوع أنه يتخلص من الفلسطينيين المحيطين اللي يعني ياما تعبوا الفلاحين اليهود البسطة وداسوا على حقهم. لكن في كل مرة كان بيصلي الأول يا رب أطلع أحارب ولا لا، وكل مرة ربنا يقول له اطلع ويقف معاه وينصره بشكل معجزي. مرة ربنا من غير ما يدخل خالص داود الحرب يزعج صفوف الفلسطينيين ويخليهم يجروا ويهربوا. بعد ما استقر داود الملك في ملكه، أقوى حاجة شغلته أنه عاوز يجيب تابوت العهد يكرمه ويبقى في بيته عشان يعرف يصلي قدامه المزامير ويحتفل بوجوده. فكركوا تابوت العهد بقاله كتير قوي مركون في قرية اسمها يعاريم من وقت صمويل النبي في عز شبابه، لما كانت الحكاية انه الفلسطينيين خدوا التابوت وبعدين رجعوه مع ذبايح ذهبية كده على قد تفكيرهم الفلسطينيين، وبعدين استقر التابوت في بيت في قرية اسمها يعاريم. وكان في 2 لويين بيخدموا على التابوت عشان ايه صيانة ليه وتسبيح قدامه، وبقاله كده سنين طويلة قوي. فداود النبي قال التابوت ده يعني انا اولى بيه يبقى في بيتي ويبارك حياتي. وساعتها كانت بداية تفكيره في انه يعمل بيت مخصوص لتابوت العهد اللي هو هيبقى هيكل سليمان بعد كده. فيقول الكتاب في اصحاح 6 صمويل الثاني: اقام داود وذهب هو وجميع الشعب الذي معه من بعلة يهوذا ليصعدوا من هناك تابوت الله الذي يدعى عليه بالاسم اسم رب الجنود الجالس على الكاروبين. فأركبوا تابوت الله على عجلة جديدة وحملوه من بيت أبي نداب الذي في الأكمة. وكان عزة وأخيه ابن أبي نداب يسوقان العجلة الجديدة. يعني حطوا التابوت بطريقة مكرمة على إيه زي كده حنطور بطريقة يعني شيك، وبيتساق وعزة وأخيه اللي هم اللويين دول اللي بيخدموا على التابوت واقفين جنبه يحرسوا طول السكر. فأخذوها من بيت أبي نداب الذي في الأكمة مع تابوت الله، وكان أخيه يسير أمام التابوت. وداود وكل بيت إسرائيل يلعبون أمام الرب. يلعبون هنا معناها كانوا بيعزفوا وكانوا بيتحركوا مع المرش الموسيقي طول السكر. فهنا الرقص مش معناه رقص يعني كده براحته، لا، الرقص هنا معناه الحركة المنتظمة اللي زي حركة العساكر في المرشات الموسيقية، عشان دي سكة طويلة لغاية ما يتنقل مدينة داود. كانوا يلعبون أمام الرب كل أنواع الآلات، لأن داود فنان بقى، عمل فرق موسيقية ضخمة من اللاويين، يقول من خشب الصرو بالعيدان وبالرباب وبالدفوف وبالجنوك وبالصنوج، كلها آلات موسيقية لأن هو كان فنان فعلم الناس دي كلها، وبقى حطت لهم التسابيح اللي يقولوها طول السكر. ولما انتهوا إلى بيدر ناخون مد عزة يده إلى تابوت الله وأمسكه. في نص السكة حصل انه عزة لانه متعود يقف قدام التابوت، زي ما تقولوا التابوت مال ميلة كده بسيطة لما العجلة دي بتتحرك، فقام عزة مد ايده عشان يسند التابوت. طبعا ده حسب الشريعة مرفوض تماما، لان تابوت العهد محدش يلمسه ابدا، حتى رئيس الكهنة يقدم الذبائح مرة في السنة لكن يعني بدون ما يلمسه، انما لما يجي شاب لاوي كده يتجاسر يسنده بايده يبقى ايه مفيش احترام. ويمكن دي تورينا انه ما كانش مقدر قوي حتى بقاله سنين القصة دي. لما عزة عمل الحركة دي وقع مات. طبعا الموكب اتلخبط خالص، وداود انزعج جدا وخاف ازاي التابوت هيبقى في بيته اذا كان الراجل ده لمس التابوت بس حصل له كده. فارتعد داود وتعكر الموكب كله، وفي نص السكة مش عارفين يعملوا ايه. وتسمى حتى المنطقة دي فارس عزة، يعني اقتحام عزة، يعني ربنا اقتحم هذا الشاب ومات في ساعتها لمجرد انه لمس التابوت. كان اقرب حاجة ليهم بيت واحد اسمه عبيد ادوم الجتي، فدخلوا التابوت في بيت عم عبيد ده لانه راجل تقي ومعروف انه يعني راجل كويس، وسابوه 3 شهور وسمعوا ان البيت ده اتملى بركة من ساعة ما التابوت دخل فيه. فبقى داود بين نارين، يا رب انا مش عارف اعمل ايه، كان نفسي تيجي بيتي تباركه، انما لما حصل موقف عزة ده انا خفت، لكن البيت اللي دخل فيه التابوت بقى كله بركة. فاستعاد داود تاني الرغبة انه يرجع التابوت بيته ويعمل كل الاحتياطات اللازمة. فاخبر الملك داود وقيل له قد بارك الرب بيت عبيد ادوم وكل ماله بسبب تابوت الله. فذهب داود واصعد تابوت الله من بيت عبيد ادوم الى مدينة داود بفرح. هنا داود قرر يضاعف الموكب ويخليه اقوى كتير من الاول ويعمل كل الاحتياطات. وكان اول حاجة تهمه انه يجيب رؤساء الكهنة هم اللي يشيلوا التابوت بالعصيان بالطريقة اللي اوصى بها موسى زمان في الشريعة عشان يصلح الخطأ اللي حصل. وكان داود يرقص بكل قوته امام الرب. يمكن المرة الاولانية كان اللاويين بس بيتحركوا، انما المرة دي داود تقدم الموكب بنفسه واعتبر نفسه واحد زي اي لاوي هيقول التراتيل بتاعتهم وقاد التسبيح بنفسه، عشان دي تورينا قد ايه داود يحب التسبيح ودي بيحب ربنا. وكان فرحان قوي ان التابوت داخل بيته، فزي ما تشوفوا الملك بقى بيتقدم الصفوف وبيتحرك في الموكب، وطابور طويل من الالافات بيرتلوا وراه وبيعزف. وكان داود متنطقا بأفود من كتان، فاصعد داود وجميع بيت اسرائيل تابوت الرب بالهتاف وبصوت البوق. ولما دخل تابوت الرب مدينة داود، طبعا دخل المدينة بقى والناس صفوف بقى وبتسقف وهيصة كبيرة قوي لانه داخل مدينة داود، اشرفت ميكال بنت شاول من القوة ورأت الملك داود يطفر يعني يتنطط كده من السعادة ويرقص امام الرب، فاحتقرته في قلبها. الناس كلها فرحانة وبتهيص وحسوا بكرامة التابوت وشافوا الملك قد ايه متواضع قدام تابوت العهد، والموقف يعني رائع جدا، الاف بتسبح، انما في واحدة بقى متكبرة اللي هي ميكال بنت شاول. ازاي وازاي جوزها يبقى مغني زي اي مغني، ولا يتحرك الحركة الموسيقية زيهم، هو ناسي نفسه ده ملك ده، والافكار اللي كلها كبرياء ملت قلبها. هما دخلوا التابوت في المكان المعد ليه، وداود طبعا دخل بيته عرقان وهفتان وتعبان لان يوم طويل جدا وكان كله زبايح، كل 3 خطوات يعملوا زبايح. لكن فوجئ بميكال بتستقبله بكلمة صعبة تقول له ايه. خرجت ميكال بنت شاول لاستقبال داود وقالت ما كان اكرم ملك اسرائيل اليوم حتى تكشف اليوم في اعين اماء عبيده كما يتكشف احد السفهاء. يعني عاوزة تقول له دي كرامة ملك، دي واحد يمشي كده زي السفهاء قدام الناس. فقال داود لميكال انما امام الرب الذي اختارني دون ابيك ودون كل بيته ليقيمني رئيسا على شعب الرب اسرائيل، فلعبت امام الرب. قال لا، انت ناسي ان ربنا اختارني بدل ابوك وبدل بيته، ده ربنا اللي عملني كده، وانا ايوه فعلا كنت بغني قدام ربنا وبتحرك زيهم، واني اتصاغر دون ذلك، انا قدام ربنا اصغر من كده كمان، ده انا ما استاهلش اعمل كده قدام ربنا، واكون وضيعا في عيني نفسي، انا قدام نفسي صغير قوي، انا مش كبير قدام نفسي، انا عمري ما هشوف نفسي ملك، انا قدام ربنا لسه العيل الصغير بتاع الغنم. اما عند الاماء التي ذكرتي فاتمجد. قال لا، بس اللي انت مش فاهماه بقى ان انا قدام كل الناس اللي انا بعمله ده بيرفعني اكتر والناس بتحبني اكتر، واتمجد اكتر بالبساطة دي وبالنقاوة دي وبالحب ده، الناس عارفة ان انا بحب ربنا وعارفة ان انا بمجد ربنا، ومحدش من الشعب كله اللي انت بتقولي عليهم اماء دول صغرت في عينيهم، انما انا متمجد في عينيهم لاني انا صغير في عيني نفسي. ولم يكن لميكال بنت شاول ولد الى يوم موته. وكأن الكتاب ذكر ان ده عقاب من ربنا لميكال لانها تطاولت على داود مسيح الرب، لانها ما اعتبرتش للتواضع والوداعة والتسبيح والحب والحاجات الحلوة اللي في داود، كل اللي فرق معاها كرامة جوزها كملك ومنظره كملك، وكان عندها نفس كبرياء ابوها القديم. يحصل بعد كده انه لما داود النبي يستضيف التابوت في بيته ويعمل له مكان خاص طبعا للعبادة ويحترمه كل الاحترام اللائق. طلعت في قلب داود فكرة ملحة جدا، برضو مش كفاية انه التابوت يبقى في القصر بتاعي وفي بيتي، تابوت العهد لازم يبقى له بيته الخاص بيه، وبيت ربنا يبقى اهم بيت واكبر بيت واغلى بيت، لانه ده بيت ربنا. ومن هنا طلع المزمور المشهور بتاع: لا اعطي نوما لعيني ولا نعاسا لاكفاني ولا راحة لصدغي الى ان اجد موضعا للرب مسكنا لإله يعقوب. فهو بقى الفكرة دي شغلاه مش عارف ينام منها، عاوز اعمل بيت لربنا، عاوز اعمل بيت لربنا. وكان صمويل النبي مات، فراح لنسان النبي يقول له ايه، انا عاوز اعمل بيت لربنا. نسان النبي قال له شوف ربنا بيقبل كل اللي انت بتقوله، روح اعمل اللي انت عاوزه. جه ربنا لنسان في الليلة دي قال له استنى يا نسان، روح لداود قل له ما يعملش، قل له انا خدتك من ورا الغنم وعملتك ملك على شعبي، انت هتبني لي بيت يا داود؟ وكأن الرسالة هو انت نسيت انت مين ولا ايه داود؟ انت هتعمل لي بيت تفضل طول العمر تقول انا عملت لربنا بيت؟ ما تنساش ان انت لسه العيل الصغير اللي كنت بتجري ورا الغنم، انا خدتك من ورا الغنم وعملتك ملك على شعبي، وانا ما طلبتش من حد يعمل لي بيت، انا دايما ساكن في خيمة. ده ربنا بيتكلم بعت الرسالة مع نسان، قال له من ساعة ما موسى عمل خيمة الاجتماع والتابوت اللي يمثل حضور الله قاعد في خيمة، لكن انا مش بتاع بيوت، انما عشان ما اكسفكش يعني انا هخلي ابنك يعمل لي هذا البيت، وابنك ده هيبقى غالي علي قوي عشان خاطرك بس، والبيت اللي هيتعمل ده هيبقى برضو غالي علي عشان خاطرك، وهيفضل اسمك الى مدى الايام يا داود على اساس الرغبة الجميلة والحب الحقيقي اللي في قلبك ده. فكأن داود ابتدى برغبة ملحة، يا رب نفسي اعمل لك حاجة حلوة. ربنا قال له لا ما تعملش، ابنك يعمل وانا قابل منك الرغبة الحلوة دي، بس مش عاوزك تنسى انت مين. لما داود سمع الكلمتين دول دخل كده ايه، قعد قدام التابوت كده وهو مكسوف من نفسه. دخل الملك داود وجلس امام الرب وقال: من انا يا سيدي الرب، وما هو بيتي حتى اوصلتني الى ها هنا؟ يعني انا اطلع مين يا رب عشان تجيبني المكان ده؟ انا يبقى لي قصر، انا ابقى ملك، انا بتاع الغنم، ابقى قاعد في يوم من الايام قدام تابوت العهد اللي ما كنتش احلم ان انا اشوفه بعيني؟ وقال: هذا ايضا في عينيك يا سيدي الرب. يعني هو كل اللي انت عملته قليل، لسه هتقول لي انا هحافظ على ابنك واعمل له بيت عظيم وابنك هو اللي يبني البيت بتاعي؟ لسه في وعود تاني يا رب؟ لسه في بركات تاني؟ قال: هذا في عينيك، يعني هو اللي انت عملته قليل يا رب، عملته ده كتير قوي يا سيدي الرب. فتكلمت ايضا من جهة بيت عبدك الى زمان طويل، يعني قال له يا رب انا مكسوف منك، انت اديتني كتير قوي ولسه بتوعدني بكتير، انا مش عارف اقول لك ايه ولا ايه، مفيش حد زيك يا رب. وبدأ يسبح داود تاني ويعني يقدم مشاعره الحلوة لربنا خجلا وشكرا على الوعود الجميلة اللي ربنا قالها له، لان قال له ساعتها ابنك لو اتعوج هأدبه لكن مش هسيبه يهلك ابدا. وساعتها وعده وعد كده سري انه من نسلك يأتي المسيح الحقيقي الذي يجلس على العرش الى الابد، اشارة الى ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وابتدى يسبح ويقول له: الان يا سيد الرب انت هو الله وكلامك هو حق، وقد كلمت عبدك بهذا الخير، الان ارتضي وبارك بيت عبدك ليكون الى الابد امامك، لانك انت يا سيد الرب قد تكلمت، فليبارك بيت عبدك ببركتك الى الابد. اللقاء ده يورينا قلب داود تاني، زي ما شفنا قبل كده قلب داود في حب حقيقي لربنا، في ايمان قوي بربنا، في براءة وبساطة كده، في موقف جليات التاريخي، في حب للاعداء، فضل القلب نقي حتى لما شاول بهدل فيه وتعبه، حتى لما ابنير كان عدو في يوم من الايام بكى عليه بحرقة. القلب اللي يعني يحتمل كل الاهانات في وقت، القلب اللي اتمنى ربنا يسكن في بيته عمل له زفة طويلة اتعملت على مرتين، القلب اللي ما اكتفاش ان التابوت يبقى في بيته، بقى كل حلمه انه يعمل بيت عظيم لربنا ما اتعملش زيه. وانتوا عارفين ان داود هو اللي حضر كل حاجة قبل ما يمشي لسليمان عشان سليمان ما يتعبش في اعداد بيت ربنا، لانه صرف عليه مليارات بلغة النهاردة. كل ده يورينا قلب داود المحبوب. ليه ربنا بيقول وجدت قلبه حسب قلبي؟ لأن في حب صافي لا فارق معاه كرامته كملك ولا مشغول بمركزه، والإهانات بتجيله بيعديها، وكل اللي يهمه حب ربنا وحب الناس، والتسامح طبع جواه، والتواضع سمة غالبة في كل تصرفاته، والصلاة هي شغله الشاغل، مزاميره ما وقفتش لغاية كده، وهو ملك لسه بيصلي مزامير، وهو ملك بيدخل يقعد قدام ربنا زي الطفل يقول له ربنا مش ناسي، أنا اللي خدتني من وراء الغنم، عمري ما هكبر عليك، أنا وضيعا في عيني نفسي، أنا أتصاغر دون ذلك، أنت كبرتني قدام الناس، إنما أنا مش هنسى نفسي أبدا. طبعا عدو الخير لما يلاقي واحد محبوب كده وناجح كده وكله فضائل إيمان وداعة وتواضع وبساطة ومحبة، لازم يفرك ولازم يوقعه تاني. وبالرغم انه وقعه كذا مرة قبل كده وكل مرة بالتوبة والمزامير يستعيد مكانته، لسه في وقعة كبيرة مستنية داود النبي، وفي مصيبة كبيرة محوشها له الشيطان، لانه يعني من يظن انه قائم فليحذر لألا يسقط. ولما استقر داود في ملكه وبدأت الدنيا تبقى هادية ووزع المسؤوليات وعمل شكل إداري عظيم جدا، كان لسه في مشكلة ضخمة جاية هنشوفها اللقاء القادم مع داود النبي. ونفكركم بالميل الخاص بالبرنامج، نستقبل تعليقاتكم وأسئلتكم، وإلى لقاء آخر. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.